أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر بعض الأحكام الفقهية من كتاب الصلاة، من كتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. ولذا أيها الإخوة، الصلاة مهمة مهمة مهمة، لأن الله عز وجل فرضها على رسوله من فوق 7 سماوات، فرضها، ما أمر جبريل أن ينزل بها، إنما طلب الرسول أن يعرج به إلى السماء وتفرض عليه الصلوات. ولذا ينبغي لنا أن نهتم بالصلاة كل الاهتمام، لأن ونحافظ عليها محافظة شديدة أكثر مما نحافظ على أموالنا وعلى أنفسنا. ولذا تعلمون يا إخوان أن بعض الناس يصلي وليس له صلاة، كأنه ما صلى. لماذا؟ لأنه لا يعرف أحكام الصلاة. ولذا هذا الرجل الذي دخل المسجد وصلى ركعتين ثم جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وسلم عليه، ماذا قال له الرسول؟ قال ارجع ارجع فصل فإنك لم تصلي، ما صلى، مع أنه هو صلى ركعتين. ولذا ينبغي أن نعرف أحكام الصلاة أيها الإخوة. الإنسان لا يكون غافل، يأتي يوم القيامة ويحاسب ويقال له ما صليت، يقول لا والله أنا يا رب صليت، أنا يا رب، لا، صلاتك ما تنفعك لأنك لم تعرف أحكام هذه الصلاة. ولذا لابد أيها الإخوة من الاطمئنان في الصلاة، كل الاطمئنان. إذا سجدت لابد أن تقول 3 مرات سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، 3 مرات وأنت ساجد، ثم ترفع حتى تجلس معتدل، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام اعتدلوا، إذا جلست اعتدل، ما هو ترفع وتنزل على طول. هذه طريقة الغراب الذي يأكل من الفريسة، يأكل بسرعة. فأنت تسجد ثم ترفع كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام حتى تعتدل جالس، هو تقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، اطمئنان. ثم تسجد الثانية مطمئن، وكذلك الركوع، الركوع تقول سبحان ربي العظيم، ويكون ظهرك مستوي، لو وضع عليه كاسة ماء ما تنكب، يكون الظهر مستوي، تقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان، 3 مرات، ثم ترفع حتى تعتدل قائما. بعض من الناس يركع ثم يرفع وينزل بسرعة، هذا خطأ، ما صلى، صلاة باطلة. فلا بد إذا رفع من الركوع يعتدل قائما ويقول ربنا ولك الحمد وهو قائم، ثم بعد ذلك يسجد. هكذا يا إخوان ينبغي للإنسان أن يطمئن في الصلاة ويعرف ماذا يقول في الصلاة، يقرأ الفاتحة، يقرأ سورة ولو كانت قصيرة، يقرأ بعض آية. أما إن الإنسان يكون مثل الحيوانات، المهم أنا أديت صلاة، لا، ما أديت صلاة، لابد أنك تعرف أحكام هذه الصلاة والصلاة الصحيحة. كما أن الإمام يصلي بك، صل مثل الإمام، صل مثل الإمام. لكن إذا صلى وحده، للأسف بعض الناس إذا صلى وحده تجده يسرع في الصلاة كأنه راعي غنم يخشى أن الغنم تهرب منه، أو يخشى أن الذئب يأكلها. الله أكبر الله أكبر، لا تصلي. إذن إما أن تصلي الصلاة مضبوطة أو لا تصلي. ولذا يا إخوان الشيطان يضحك على الإنسان ويقول له لو أنت صليت، لا بد من إتمام وضوئها وركوعها وسجودها والخشوع فيها. حتى أن بعض الناس هداهم الله في السلام ما يسلم ولا يقول شيئا، يقول هكذا يلتفت يمين وشمال، ما ينفع، لابد أن تقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أما تلتفت هكذا كأنك ما صليت. ولذا يا إخوان لابد أن نعرف أحكام الصلاة وأن نعطي جزء من وقتنا لمعرفة أحكام الصلاة، ولذا ينبغي لنا أن نعرف أحكامها، ونحن في هذه الليالي نتذاكر أحكام الصلاة. وكنا في الدرس السابق نتكلم عن أحكام الأذان. بعض من الناس تجده يقول أنا سمعت الناس يؤذنون وأذنت، ما أدري الأذان هذا صحيح ولا ما هو صحيح. لا، لابد أن تتعلم الأذان. ولذلك الناس الذين يجب عليهم الأذان لو تركوا يكونوا آثمين ويقاتلهم الإمام، له شروط. ذكر المؤلف شروطا خمسة التي توجب على الإنسان الأذان، وهي أولا الأذان واجب على الرجال ولا يجب على النساء، واجب على الرجال، إذا تركه الرجال يقاتلهم الإمام. فالشرط الأول أن يكونوا رجالا، الشرط الثاني أن يكونوا مقيمين، لأننا عرفنا الأذان أيها الإخوة، الأذان هو إعلام الناس للتهيئ والاستعداد للصلاة والإقامة للدخول في الصلاة، فالأذان يخبر الناس. ولذا الناس إذا كانوا مسافرين مجتمعين، والأذان عندهم إذا كانوا مسافرين سنة، ينبغي للإنسان أن يفعله لأنه سنة. لكن الشيخ رحمه الله خالف المذهب في هذا وقال إن الأذان أيضا للمسافرين واجب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في سفر وأمر بلالا أن يؤذن ويقيم. ولذا المذهب يقولون إنه أن الشرط أن يكونوا مقيمين، المسافر سنة في حقه، لو ترك الأذان المسافر لا شيء عليه، لكن لو أذن له أجر. أيضا الأذان للصلوات الخمس، ومنها الجمعة، الأذان للفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء والجمعة مكان الظهر. ولذا يقول في الصلوات الخمس، وأيضا الصلوات الخمس المؤداة المقضية ليس لها أذان ولا إقامة. وأيضا المؤلف رحمه الله قال أيضا المقضية إذا كانوا جماعة لها أذان وإقامة. ولذا ينبغي أيها الإخوة أن نعرف هذه الشروط، وأن أهل القرية، أهل القرية أو أهل المكان مجتمعين فيه إذا لم يؤذنوا ولم يقيموا الصلاة يقاتلهم الإمام، يقاتلهم الإمام حتى يؤذنوا، يؤذنوا. فلو تركوهما، لو تركوا الأذان والإقامة، فإن الإمام المسلمين يقاتلهم حتى يؤذنون. أما درسنا الليلة فهو أيضا يقول إنه الأجرة على الأذان والإمامة حرام، أخذ الأجرة على الأذان والإمامة حرام، لا يجوز. ما معنى أخذ الأجرة حرام؟ الأجرة من المصلين، يعني تقول لهم يا جماعة أنا أؤذن لكم لكن الشهر بمئة ريال، أو كل واحد منكم يدفع لي 10 ريال، هذه أجرة، هذا لا يجوز. لكن لو أنهم تبرعوا قالوا أذن لنا يا فلان ونحن نعطيك، هذه لا تعتبر أجرة. لكن الأجرة هو الاشتراط، وأذن لكم بكذا ولا أروح أدور رزقي، أروح أشتغل، لا، هنا تحرم، يحرم أخذ الأجرة. عرفنا أخذ الأجرة، أخذ الأجرة من المصلين، أو إنسان يقول أنا أصلي بكم التراويح وتعطوني في الشهر 1000 ريال، لا. لكن لو أن صلى بنا التراويح وعطيناه من عندنا 1000 ريال جائز، ما في شيء. ولذا يقول تحرم أجرتهما، الإمامة والأذان تحرم أجرتهما. ليش؟ لماذا تحرم الأجرة؟ لماذا تحرم الأجرة؟ لأنها يا إخوان عبادة، عبادة لله عز وجل، وأجرها عظيم. فكيف الإنسان يأخذ أجرة من الناس ويترك الأجرة من الله عز وجل؟ ولذا نقول إنه يحرم أن يعقد عقد الإجارة عليهما بأن يستأجر شخصا يؤذن ويقيم. لماذا؟ لأنها قربة من القرب وعبادة من العبادات، والعبادات لا يجوز أخذ الأجرة عليها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ولأن الإنسان إذا أراد بأذانه أو إقامته الدنيا بطل عمله، فلم يكن أذانه ولا إقامته صحيحة. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أما الجعالة فيه أجرة وفيه جعالة، فيه أجرة وفيه جعالة. قلنا الأجرة حرام، تشترط على الناس يعطونك، لأن كان قديمنا إخوان ما في توظيف، ما في وظيفة للأذان والإمامة. الوظيفة للأذان والإمامة هذا اسمه رزق من بيت المال. أما كانوا قديما ما فيه مؤذن ولا فيه إمام، لكن أهل الحارة يمكن كل يوم يقولون: الأذان عليك يا فلان، ونظافة المسجد عليك يا فلان، الذين يصلون في المسجد، إمامة المسجد الذي يتبرع بها. لكن طلب الأجرة هذا حرام، لأن الإنسان في العبادات لا يريد إلا الأجر، لأن الأجر فيها كثير. أما الجعالة فيه عقد جعالة وفيه عقد إجارة، تجدونها موجودة في كتب الفقه. يعني الجعالة يقول أحدهم: من أذن في هذا المسجد فله كذا وكذا، يعني من أذن في هذا المسجد له 1000 ريال 2000 ريال، هذا دون عقد ودون إلزام، هذه جائزة. يا جماعة، من هو الذي يستطيع أن يؤذن في المسجد مدة شهر وله 1000 ريال؟ واحد منهم يقول: أنا. لو اجتمع مجموعة كل منهم يقول: أنا، نعمل بينهم قرعة ونختار. سيأتينا شروط في المؤذن، يكون شروط في المؤذن. إذا كان هناك أناس يتقدمون يقولون: أنا أريد، ننظر ما هو الذي تتوفر فيه الشروط، وستأتينا إن شاء الله الشروط. لكن الجعالة جائزة، لأن الجعالة ما فيها عقد وليس فيها إلزام، فهي مثل المكافأة تماما لمن أذن، والمكافأة لا بأس بها. وكذلك الإقامة والإمامة، إذا كان مكافأة بدون عقد وبدون إلزام فإنها جائزة. هكذا قال المؤلف رحمه الله، وكلامه صحيح. تحرم أجرتهما أخذ الأجرة من بيت من المصلين، أما أخذ الرزق من بيت المال، بيت المال هذا رزق، يعني الذي تعطي الحكومة، الذي تعطي الحكومة. ولذا قال: لا رزق من بيت المال. الرزق بفتح الراء، الإعطاء الذي يعطي. بيت المال يعطي، يقول: نوظف إمام، نوظف إمام مؤذن، نوظف كذا يعمل بكذا، هذه تعتبر وظيفة. فهذا الرزق بمعنى الإعطاء. وأما كلمة الرزق بمعنى المرزوق، فلا يحرم أن يعطى المؤذن والمقيم للصلاة عطاء من بيت المال، وهو ما يعرف في وقتنا الحاضر بالراتب، راتب الإمام، راتب هذا من بيت مال المسلمين. ولذلك بيت مال المسلمين إنما وضع لمصالح المسلمين، والأذان والإقامة من مصالح المسلمين. فنحن لا نعطي أحدا، لا نعطي أحدا إلا إذا لم نجد متبرع. أما إذا قال إنسان: أنا أريد أن أتبرع ولا أريد شيئا إلا الأجر من الله عز وجل، فنحن نقدم هذا المتبرع. ولذا أخذ الرزق من بيت المال هذا لا نعطيه إلا إذا لم نجد متبرع. أما إذا وجدنا متبرع فإن هذا المتبرع هو الذي يقدم، لأنه قال لا رزق من بيت المال لعدم متطوع، هذا شرط لأخذ الرزق. فإن وجد متطوع، لكن المتطوع لا بد أن يكون أهل للأذان، أو كان إذا كان لا يحسن الأذان يتعلم الأذان. الأذان يا إخوان أيضا له شروط. بعض من الناس يقول أنا أعرف الأذان، وإذا أذن أذانه باطل. بعض من الناس يقول إذا أذن يقول الله أكبر، هذا خطأ. الله استفهام، هذا استفهام. الله أكبر، هذا خطأ. بعض من الناس يقول الله أكبر، هذا خطأ. بعض من الناس يقول أشهد أن محمدا رسول الله، هذا خطأ. ولذا ينبغي للإنسان أن يتعلم الأذان من أهل العلم. ولذا ولله الحمد كل المساجد حتى في القرى فيها أئمة وفيها أناس يحفظون الناس، اجلس مع الإمام، يا إمام اسمع أذاني، هذا صحيح الأذان وإلا خطأ. إذا كان خطأ تعلم الصحيح، إذا كان صحيح احمد ربك سبحانه وتعالى. ولذا يقول لعدم متطوع، هذا شرط لأخذ الرزق. فإن وجد متطوع أهل، يعني أهل للإمامة أو أهل للأذان، فإننا نقدمه على إعطاء الرزق. ولذلك إذا وجد المتطوع وهو أهل فإننا لا نعطي من بيت المال، حماية لبيت المال من أن يصرف دون حاجة إلى صرفه. وبهذا الذي قرره الفقهاء يعرف تحريم استغلال بيت المال بغير مسوغ شرعي. إذن ما هي الجملة التي استفدناها من هذا الكلام؟ المؤلف أخبرنا رحمه الله بشيء جميل، يقول يحرم أخذ الأجرة على الأذان والإمامة، لا يجوز للمسلم أن يعقد عقد لأخذ الأجرة على الأذان والإمامة. أما إذا وجد مكافأة فإنها تجوز، والأجرة من المصلين، يأخذ أجرة من المصلين، كل واحد يدفع 5 ريال. يمكن بعض من الناس ما عنده شيء يترك الصلاة أو يذهب لمكان آخر، ونحن نريد أن نشجع الناس على المحافظة على الصلاة. ولذا بعض من الناس كانوا قديما يا إخوان، الناس فقراء، المعلم الذي يعلمهم القرآن يأخذ من كل واحد ريال. ولذا بعض من العلماء منع هذا الأخذ، قال لأنك لو أخذت منه ترك التحفيظ وترك القرآن، لا يجوز أن تأخذ منه، مع أن الصحيح أنه يجوز أن يأخذ على تعليم القرآن، يجوز له أن يأخذ. ولذا قال يحرم أخذ الأجرة إلا المكافأة. عرفنا الفرق بين الأجرة والمكافأة. الأجرة أن يعقد عقد ملزم، هذا هو الأجرة. أما المكافأة فهو أن يعطى بدون إلزام. من يصلي في هذا المسجد نعطيه 1000 ريال، إمام أو مؤذن نعطيه 1000 ريال، هذا جائز. أو راتب من بيت مال المسلمين، هذا أيضا جائز. أما عقد الأجرة فهو حرام. عرفنا هذا الفرق بين المكافأة وبين الأجرة. ولذا شروط المؤذن، نحن وكانوا قديما إخوان يتنافسون في الأذان، يتسابقون. ولذلك بعضهم يغضب لأنه إذا لم يجعل يتركونه يؤذن، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بين أن المؤذن يشهد له كل ما يسمعه، كل شيء يسمعه يشهد له يوم القيامة، الحجر والشجر يشهد له، يقول يا رب سمعته يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شيء عظيم يا إخوان. فكان الصحابة يريدون الأجر، يتنافسون في التقدم لهذا الأذان. وليس مثل وقتنا الحاضر يتنافسون للتقدم لأجل الراتب، وإنما كانوا يتنافسون لأجل الأجر من الله عز وجل. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال أيضا في الصف الأول، الصف الأول والنداء، لو يعلم الناس ما فيهما، لو يعلم الناس ما فيهما لاستهموا، استهموا عليه يعني القرعة، لأنهم لأن فيه أجر عظيم الأذان، والصف الأول فيه أجر عظيم، فكانوا يتنافسون فيه. ولذا المؤذن لا بد أن يكون هناك شروط، إذا جاءنا اثنين يقول نحن نريد أن نؤذن إما لله تبرع، وإما بالمكافأة، وإما من بيت مال المسلمين، فنحن عندنا شروط. ما هي الشروط التي نطبقها عليهم؟ نقول الشرط الأول في المؤذن أن يكون صيت، يعني صوته عالي، بعض من الناس صوته أعلى من الآخر، فنحن نريد الذي صوته عالي. أيضا من الشروط أن يكون هذا المؤذن أمين، لأنه ربما يؤذن في على سطح المسجد أو يؤذن على بيت عالي ويكشف الجيران، فنحن نقول له لا، لابد أن يكون هذا الرجل أمين، يحترم الجيران، لا ينظر إلى نسائهم. أيضا هذا لابد أن يكون أمين على الوقت، لابد أن يكون أمين، يعرف مصالح الآخرين. فالشرط الأول أن يكون صوته عالي، الشرط الثاني أن يكون أمينا، الشرط الثالث أن يكون عنده علم بالوقت، أن يكون عنده علم بالوقت، لابد أن يعرف متى وقت الظهر، متى وقت العصر، متى وقت المغرب، متى وقت العشاء، متى الزوال، متى الوقت الجائز، متى الوقت الضرورة، وهكذا. لأن الناس كلهم ربما يفطرون في رمضان على صوته، إذا قال الله أكبر ما ينظرون إلى الشمس. أيضا بعض من الناس يمكن أن يتركوا السحور، إذا قال الله أكبر سمعوا صوته قالوا هذا على الوقت، ما يتلاعب بهذه الأوقات. فمن هذه الشروط، من هذه الشروط أن يكون صيتا، أن يكون عالما بالوقت. لكن هذه الشروط هل هي واجبة أو أنها مستحبة؟ يحتمل أن المعنى يستحب، ويحتمل أن المعنى يجب، لكن يمكن أن ننظر ماذا تقتضيه الأدلة من هذه الصفات. فما دلت على وجوبه قلنا بوجوبه، وما دلت على استحبابه قلنا باستحبابه. فالذي صوته عالي صيتا هذا مستحب وليس واجب، هذا مستحب وليس واجب. الواجب أن يسمع من يؤذن لهم، الذي يؤذن لهم، ربما الحارة صغيرة أو الحارة بعيدة، المهم أننا نشترط فيه أن يسمع من يؤذن لهم فقط، وما زاد على ذلك فغير واجب. هذا هو الشرط الأول، قلنا مستحب، الذي صوته عالي هذا مستحب، لكن الواجب أن يسمع الناس الذين يصلون في المسجد. وأيضا صيتا يحتمل أن يكون المعنى قوي الصوت، ويحتمل أن يكون المعنى حسن الصوت، ويحتمل أن يكون حسن الأداء، ولكن الاحتمال الأخير ليس واضحا من العبارة. يعني ثلاثة أصوات، ثلاثة أوصاف تعود على التلفظ بالأذان: قوة الصوت، حسن الصوت، حسن الأداء، وهذا كله مطلوب. وهذا هو الأذان، وليس هو الأذان التغني يا إخوان. بعض من الناس إذا بدأ الأذان يتغنى بالأذان، لا، وإنما هو أذان يكون فيه حسن الأداء وحسن الصوت وأيضا قوة الصوت. وأيضا نستنبط من قوله صيتا يعني صوت عالي أن مكبرات الصوت هذه من نعمة الله عز وجل، لأنها تزيد صوت المؤذن قوة وحسنة. ولكن هذه ليست في كل مكان، هذه المكبرات ليست في كل مكان، ربما في بعض الأماكن ليس فيها مكبرات الصوت، لكن إذا وجدت مكبرات الصوت فهي نعمة. أما الذين يقولون إنها صنع الكفار لا نستخدمها فهؤلاء أخطأوا. هذه تعين على طاعة الله عز وجل من نعمة الله عز وجل. يعني لو أن ما في عندنا مكبر صوت وهذا الحرم الواسع، هل يمكن أن نسمع الإمام؟ ما يمكن أن نسمع الإمام. فهذا أيضا المكبرات من نعمة الله عز وجل، لأنها تزيد صوت المؤذن قوة وحسنة. ولذا أول ما عرف الناس هذه المكبرات، بعض من الناس قال هذه حرام لا يجوز أن نستعملها، لكن العلماء العقلاء الذين يعرفون الأدلة قالوا إن هذه نعمة، ونحن نشترط في المؤذن أن يكون صوته مسموع، وهذه أيضا تزيد الصوت. لأن يا إخوان زيادة الصوت فيها فضل عظيم. أولا تطرد الشيطان، ما دام أنه يسمع الأذان يهرب، ما دام أنه يسمع الأذان يهرب يجري، وله ضراط، خوف من الأذان وخوف من هذه العبارات العظيمة، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، عبارات عظيمة وفيها التوحيد لا إله إلا الله. ولذلك الشيطان يا إخوان يعرف معنى الأذان ويهرب منه وهو خائف. بعض من المسلمين لا يهتمون بالأذان، وهذا خطأ، يسمع الأذان وهو يتحدث مع زميله وكأنه لم يكن هناك شيء، وكأنه لم يسمع شيء، أو أنه في المجلس يتحدثون ويسمعون الأذان وكأنه لم يكن شيء. لا بد أن تنصت لهذا الأذان، احترم هذا الأذان وقل مثل ما يقول كما أخبرك الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن لك أجر إذا سمعت المؤذن فقل مثل ما يقول الله أكبر، حتى أنك تتعلم. إذا كنت ما تعرف تتعلم من متابعة المؤذن، ويكون لك أجرك مثل أجر المؤذن، أجر المؤذن عظيم. ولذلك الإمامة قلنا الأذان أفضل من الإمامة، فإذا قال المؤذن الله أكبر تابعه، اترك الحديث، حتى قراءة القرآن توقف عنها، تابع المؤذن الله أكبر الله أكبر، حتى إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم تقول كلمة عظيمة يا إخوان. كثير من الناس غافل عن هذه الكلمة. ما هي هذه الكلمة؟ رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه من أسباب مغفرة الذنوب إذا قلتها. وأيضا هذا عهد بينك وبين الله. بعض من الناس ما نسمعه يقول هذه الكلمة، والرسول عليه الصلاة والسلام أرشدنا إليها، كما أنك تقول أنا رضيت بفلان رئيسي في دولتي، إذا قلت رضيت به يعني تطبق أوامره وتجتنب نواهيه، رضيت بفلان رئيسي، أنا عاهدته رئيسا له. هنا أيضا تقول أنا رضيت بالله ونفذ أوامره واجتنب نواهيه، وأنا اخترت الإسلام على الكفر، وأنا أيضا رضيت بمتابعة محمد صلى الله عليه وسلم ومحبته، وهو رسولي الذي أرسله الله إلي، أنا أطيعه. فهذه كلمة عظيمة يا إخوان. نعلم أولادنا احترام الأذان، نعلم أولادنا المتابعة المؤذن، حتى إن المسلمين كلهم يعرفون الأذان ولله الحمد، صغارهم وكبارهم. ثم بعدما ينتهي الأذان تقول الدعاء الذي أرشدك إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة. ما هي الدعوة التامة؟ الأذان والصلاة القائمة، الصلاة التي أذن لها: آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هذا دعاء لرسول الله، أرشدنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أننا نطلب من الله وهي له حاصل له بإذن الله. ولكن لك أجر عظيم، بعد الأذان تصلي على رسول الله ثم تقول هذا الدعاء وأبشر بالخير. كثير من الناس لا يهتمون من هذا، لماذا؟ لأن الشيطان يغويهم، يقول لا تقولوا هذا الكلام، لا يريد أننا نكسب الأجر، لا يريد منا أن نكسب الأجر ونحن نريد الأجر. هذا الشيطان إخوان هو الذي أغوى أبانا آدم، ولذلك لما ولد لهم ولد، وكلما ولد لآدم ولد من حواء مات، فلما ولد لهم ولد وعاش جاءهم هذا الشيطان وقال: هل تعرفوني؟ قالوا: لا. قال: أنا الشيطان الذي أخرجتكم من الجنة، فإذا كنتم تريدون أن يعيش هذا الولد سموه باسمي، سموه باسمي. ولذلك الشيطان إخواني يوسوس، الشيطان يطلب، والشيطان له جنود، كل الكفار هؤلاء جنود الشيطان. ولذلك يجب علينا يا إخوان أن نعرف عداوة الشيطان، وربنا يقول: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. دائما ما بينك وبينه صلح أبدا، ولا بينك وبينه هدنة. فالمهم يا إخوان أن المؤذن إذا كان هناك ما وجدنا متبرع، ما وجدنا أحد ونريد أن نعطي مكافأة أو نريد أن نعطي راتب من بيت المال، نشترط فيه هذه الشروط: قوة الصوت، حسن الصوت، حسن الأداء. ولذا نعلم أن الميكروفون، أن هذا الميكروفون من مكبرات الصوت من نعمة الله عز وجل، لأنها تزيد صوت المؤذن قوة وحسنا، وليس فيها محظور شرعا. فإذا كان كذلك وكانت وسيلة لأمر مطلوب شرعي. ولذا قال العلماء: قاعدة أصولية للوسائل أحكام المقاصد. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب أن ينادي يوم حنين في المعركة، لما انهزم بعض المسلمين وهربوا وما بقي إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، أمر العباس، لأن صوته عالي، صوته قوي في حنين، في معركة حنين، أمره أن ينادي يقول: أين أصحاب السمرة؟ أين أصحاب السمرة؟ أين أصحاب الشجرة؟ لقوة صوته. فدل على أن ما يطلب فيه قوة الصوت ينبغي أن يختار فيه ما يكون أبلغ في تأدية الصوت، ولكن ما يتخذ من تفخيم الصوت الذي يسمونه، وبدأ في وقتنا الحاضر للأسف بما يسمونه الصدى، هذا ليس بمشروع، بل قد يكون منهيا عنه إذا لزم منه تكرار الحرف الأخير لما فيه من الزيادة. فهذا هو الشرط الأول في المؤذن، أن يكون صوت، أن يكون صيت. الشرط الثاني قلنا أن يكون أمين. الظاهر من المذهب أن كونه أمين سنة، لكن الصحيح أن الأمانة واجبة، أن الأمانة واجبة، لأن الأمانة في كل شيء، في كل عمل، هي أحد الركنين المقصودين في كل شيء. يعني الأول الأمانة والثاني القوة، كما قال تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. فلا بد أن يشترط في أن تكون أن يكون القوة والأمانة. لكن ما هي القوة؟ ما هي قوة الجسد؟ لا، ليست قوة الجسد، وإنما قوة إذا كان عنده شهادة أو إذا كان عنده معرفة في هذا الشيء، فهذا هو المطلوب. ولذا العفريت، تعرفون يا أخوان أن الشياطين عندهم قوة، الشياطين عندهم قوة، لا وقوتهم تختلف. وأيضا العفاريت في الجن بعضهم يختلف عن بعض في القوة، لكن الملائكة أقوى من الجن، الملائكة أقوى من الجن. وأما بنو آدم ففيهم قوي وفيهم ضعيف، هذا العفريت. يعني سليمان عليه السلام لما جاءت بلقيس ملكة اليمن قال: من يستطيع أن يأتيني بعرشها؟ هذا سليمان عليه السلام كان في الشام، واليمن مسافة بعيدة بين اليمن والشام، ولكن الله سبحانه وتعالى هيأ لأهل اليمن لما كانوا في طاعة الله عز وجل، هيأ لهم قرى ظاهرة، يعني يمشون من اليمن لا يأخذون أكل، لا يأخذون شراب، يقيلون في قرية ويستمرون ويبيتون في قرية حتى يصلوا إلى الشام، قرى متقاربة ظاهرة، الإنسان يخرج من القرية ويرى القرية الأخرى. لكن لما عصوا نسأل الله العافية وقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم، خربت هذه القرى التي كانت بين اليمن وبين الشام نسأل الله العافية. فالمسافة بعيدة بين الشام واليمن، ولذا سليمان عليه السلام قال: من يستطيع أن يأتيني بعرشها؟ لأن الله سخر له الجن وسخر له الجنود. فالعفريت العفريت قوي، قال: أنا آتيك به وإني عليه لقوي أمين. إني لقوي أمين، يعني اشترط القوة واشترط الأمانة. ولذا القرآن نص على القوة وعلى الأمانة. لكن الذي عنده علم من الكتاب ماذا قال؟ هذا العفريت قال: أنا آتي به إليك قبل أن تقوم من مجلسك. آتي به، كيف يأتي به من هناك؟ يطير نسأل الله العافية. لكن الذي عنده علم من الكتاب يعرف اسم الله الأعظم، دعا ربه سبحانه وتعالى فأتت به الملائكة قبل أن يغمض عينيه، وهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، ولا ثم يكون، فاول ثم، يعني بسرعة، فيكون يعني يأتي بسرعة، أما ثم للتراخي. فإذا قال الله سبحانه وتعالى لهذا الجبل انهدم، ينهدم في ثانية ما يتأخر، كما قال الله عز وجل للسماوات والأرض: ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فربنا سبحانه وتعالى له الحكمة وله الأمر من قبل ومن بعد. فهذا العفريت أيضا عنده قوة، ولذا قال قوي أمين. فالقوة والأمانة تستعمل في كل شيء. فإذا أردت أن تتخذ عاملا يعمل عندك أو موظف، اشترط فيه القوة، وليست قوة الجسد، وإنما قوة العلم، قوة العلم والأمانة، لأن الأمانة أساس من الأسس. لكن إذا وجد ضعيف أمين وقوي غير أمين، من نقدم منهم؟ يعني وجد ضعيف لكنه أمين وقوي غير أمين، أيهما يقدم؟ هذا بحسب ما يقتضيه العمل، بحسب ما يقتضيه العمل. بعض الأعمال تكون مراعاة الأمانة فيه أولى، مثل المحاسب، ومثل الذي يعمل بعيدا عنك وعن نظرك. وبعضها تكون مراعاة القوة أولى، مثل القوة في الإمارة قد تكون أولى بالمراعاة، والأمانة في القضاء قد تكون أولى بالمراعاة. ولذا قال: من الشروط أن يكون صيتا، وأيضا من الشروط أن يكون أمينا. والأمين يمكن أن يكون أمينا على الوقت، هذا المؤذن يكون أمينا على الوقت، ويكون أمينا على عورات النساء أو عورات الناس كلهم. ممكن الإنسان في بيته له أيضا أعمال أخرى، لأنه كما سبق كما قلنا المنارة أو البيت الذي يؤذن عليه أعلى من البيوت الأخرى. ولذا قال عالما، الشرط الثالث أن يكون عالما بالوقت. هذا يقول العلماء ليس بشرط، إن أراد أن يكون عالما به بنفسه، لأن ابن أم مكتوم كان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت، لكن الأفضل أن يكون عالما بالوقت بنفسه، لأنه قد يتعذر عليه من يخبره بالوقت. وقد يقال المراد أن يكون عالما بالوقت بنفسه أو بتقليد ثقة، والعلم بالوقت يكون بالعلامات التي جعلها الشارع علامة. ولله الحمد الآن عندنا الساعات، لكن قد تختلف الساعات وتختلف الأوقات، ولذا معرفة الأوقات مهمة. ولذا ولله الحمد أولادنا يدرسونها في الصف الرابع الابتدائي، يعرفون شروط الصلاة، يعرفون أركان الصلاة، واجبات الصلاة، أيضا أوقات المنهي عنها في الصلاة أو أوقات الصلاة، يعني الظهر بزوال الشمس، إذا زالت الشمس عن منتصف السماء قلنا الآن أذن الظهر، ويعرفونها بالظل، والعصر بصيرورة ظل كل شيء مثله، إذا صار ظل كل شيء مثله أيضا دخل العصر. ولذا قالوا أيضا المغرب بغروب الشمس، والعشاء بمغيب الحمرة، الشفق الأحمر الذي يأتي في المغرب، والفجر بطلوع الفجر الثاني، بطلوع الفجر الثاني المستطيل نراه من الجنوب إلى الشمال، هذا واضح. فيه فجرين، فجر صادق وفجر كاذب، والفجر الكاذب يأتي قبل الفجر الصادق ربما يمكن بنصف ساعة ثم ينتهي. لكن هذه العلامات أصبحت في وقتنا الحاضر علامات كأنها خفية، الناس لا ينظرون إليها، لا ينظرون إلى الشمس، لا ينظرون إلى الظل، لعدم الاعتناء بها عند كثير من الناس. أصبح الناس يعتمدون على التقويم، يعتمدون على الساعة، أو يعتمدون على أذان الحرم وما إلى ذلك. لكن أيضا هذه التقاويم التي عندنا تختلف، أحيانا يكون بين الواحد والآخر 5 دقائق أو 6 دقائق. 5 دقائق إخوان ليست هينة، بعض من الناس يقول 5 دقائق 10 دقائق بسيطة، لا، ما يجوز أنك تؤذن قبل الوقت، لا، الأذان قبل الوقت لا يجوز، لو أذنت قبل الوقت ربما أنك تلعب على الناس. الناس يصومون 3 البيض، يصومون 2 والخميس، يصومون رمضان، ولذا إذا قدمت أيضا بدقيقتين فأنت على خطر، لأنك ظلمت الناس. ولذا بعض من الناس يقول 5 دقائق هينة، لا، ليست هينة، ولا سيما في أذان الفجر وأذان المغرب، لأنهما يتعلق بهما الصيام، مع أن كل الأوقات يجب فيها التحري. لكن لو اختلف عندنا تقويمان وكل منهما صادر عن عارف بعلامات الوقت، من هو الذي نقدم؟ عندنا 2 كلهم عندهم علم بعلامات الوقت، يعرفون علامات الوقت، لكنهم اختلفوا، من الذي نقدم؟ نقدم المتأخر، الذي تأخر 5 دقائق هو الذي نقدمه، لأن التأخير هو الأولى، لأن الأصل عدم دخول الوقت، مع أن كل من الوقتين صادر عن أهل، وقد نص الفقهاء رحمهم الله على مثل هذا، يعني قالوا لو قال لرجلين انتبهوا للفجر، فقال أحدهما طلع الفجر، قال الثاني لم يطلع الفجر، نأخذ بقول الثاني نتحرى، فله أن يأكل ويشرب إذا أراد الصيام، حتى يتفق بأن يقول الثاني طلع الفجر. أما إذا كان أحد التقويمين صادرا عن أعلم وأوثق فإنه يقدم. ولذا قال المؤلف رحمه الله إن تشاح فيه اثنان قدم أفضلهما ثم أفضلهما في دينه وعقله. ما معنى تشاح؟ يعني تزاحم كل منهم يقول أنا أريد الأذان، وهؤلاء في مسجد لم يعين له مؤذن، لكن لو تعين إمام بقي الأمر على ما كان عليه، على لأن الإمام ما يمكن أو المؤذن ما يمكن أن نزيله ونأتي بغيره إلا إذا لم يكن أهل. ولذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، فيقال وكذلك أيضا لا يؤذن الرجل في سلطان مؤذن آخر. ولذا يقول إذا تشح اثنان قدم أفضلهما أي أقومهما في الأذان من حيث الشروط التي قلناها قبل قليل: حسن الصوت، الأداء، الأمانة، العلم بالوقت، لأنهما قد تزاحما في عمل فقدم أفضلهما فيه. وقد قال الله تعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقوله فيه خرج به ما لو كان أحدهما أقرأ، كان أحدهما حافظ القرآن لكن دون الآخر فيما يتعلق بالأذان. الأذان عرفنا شروطه، لكن في القراءة سيأتينا الإمام هو الأولى. فلو كان أحدهما أقرأ لكن لا تتوفر فيه شروط الأذان، فنحن نقدم الذي تتوفر فيه شروط الأذان، لأن هذا القارئ دون الآخر فيما يتعلق بالأذان. ولذا قال قدم أفضلهما في دينه وعقله، أي أطوعهما لله، وأيضا وعقله المراد حسن الترتيب، يستطيع أن يرتب نفسه ويجاري الناس بتحملهم في أذاهم. ولم يذكر المؤلف أفضلهما في علمه، وهذا أمر لا بد منه، فإننا نقدم أعلمهما. وربما قال قائل هذا داخل في قوله أفضلهما فيه، فنقول إن تحملته الكلمة فهذا هو المطلوب، وإلا فيجب أن نراعيها. فإذا تشح اثنان، تزاحم اثنان على هذه الوظيفة أو على هذا العمل، نقدم أفضلهما في عقله وفي دينه. ثم إذا وجد الاثنين كلهم عندهم العقل والدين، ماذا نفعل؟ الذي يختاره الجيران، يعني أهل الحي الذي يختاره الجيران، وإذا تعذر إجماع الجيران على اختياره أخذنا بقول الأكثر، لأنه قل أن تجد رجلا يجمع الناس عليه. يعني اثنين كلهم عقلاء وكلهم أهل دين، وقلنا لا بد ننظر الاختيار الجيران، فإذا اختلف الجيران نأخذ بقول الأكثر منهم. ولذا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا اعتبار في اختيار الجهة المسؤولة عن المساجد، لأن الأذان لأهل الحي فهم مسؤولون، لكن هذا أيضا فيه نظر، بل نقول المسؤول عن شؤون المساجد لا بد أن يكون له نوع اختيار، لأنه هو المسؤول. ولهذا عندما يحصل إخلال من المؤذن يرجع إلى المسؤول عن شؤون المساجد. ولعل المساجد في زمن المؤلف وما قبله ليس لها مسؤول خاص، نعم، يعني في وقتنا الحاضر عن طريق الأوقاف، والأوقاف أيضا تجعل لجنة تختار المؤذنين وتختبرهم. المهم إذا جاء عندنا اثنان وكل منهم يقول أنا أريد الأذان، من الذي نقدم؟ نقدم أفضلهما في عقله ودينه. فإذا كانوا الاثنين كلهم سواء في العقل والدين، من نقدم؟ الذي يختاره أكثر الجيران. طيب، وإذا كان نصف الجيران مع هذا ونصف الجيران مع هذا، كيف نفعل؟ أيضا نعمل قرعة، هذا إذا تعادلت جميع الصفات ولم يرجح الجيران أو تعادل الترجيح فحينئذ نرجع إلى القرعة، لأن القرعة يحصل بها تمييز المشتبه وتبين المجمل عند تساوي الحقوق. والقرعة يا إخوان جاءت في القرآن والسنة، القرعة جاءت في القرآن والسنة وهي ترضي الطرفين. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. مريم، مريم أم من؟ أم عيسى عليه السلام. هي ما يأتي لها أولاد، مريم ما يأتي لها أولاد، ويوم من الأيام وهي جالسة رأت طيرا يطعم أفراخه في الحديقة فاشتاقت للولد وقالت: يا رب نذر لك إن رزقني الله بولد أجعله خادما لبيت المقدس، للمسجد، لأنهم كانوا قديما ينذرون للمسجد مال أو ينذرون له أيضا خدمة أو ينذرون له شيئا ما. ولذا يروى أن أحدهم نذر أن يكون ولده خادما للمسجد، فذهب للمسجد وعاش في المسجد، ثم بعد ذلك جاء يطرق الباب على أمه فقالت: من؟ قال: أنا ابنك فلان. قالت: ماذا تريد؟ أنا نذرتك للمسجد لا تأتين، اذهب إلى المسجد واعمل في المسجد لا تأتيني. فهذه مريم اشتاقت الولد وقالت: يا رب إن رزقتني بولد فإنه خادم للمسجد. فرزقت بمريم، أم مريم رزقت بها. فقالت: يا رب أنا كنت أظنه رجل، والرجل هو أحسن من خدمة المرأة في المسجد، لكن أنا نذرته. جاءت بها وهي صغيرة وأعطتها العلماء الذين في المسجد، فكل منهم قال: أنا آخذها. قالوا: لا بد من القرعة. كيف القرعة عندهم؟ يرمون أقلامهم في النهر والذي يقف قدمه هو الذي يأخذها. ولذا خالها أخو أمها هو الذي وقف قدمه وأخذها، فكانت في المسجد في غرفة من غرف المسجد حتى كبرت وكانت تخدم المسجد، وكان يأتيها رزقها ويأتي من عند خالتها، والقصة طويلة فيها. المهم أنها كانت خادمة المسجد، ثم بعد ذلك رزقها الله بعيسى عليه السلام. فهؤلاء جعلوا قرعة. ما هي هذه القرعة؟ الله يقول: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. وقال تعالى: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. يوسف عليه السلام أرسله الله إلى قومه ولكن لم يطيعوه وغضب عليهم وهرب، ركب في السفينة. وكان من عادة أهل السفن أنه إذا جاءهم الموج العظيم يرمون من بعض الناس الذين في السفينة. وكيف يرمون؟ يجعلون هناك قرعة، الذي تأتي عليه القرعة يرمونه. فجاءت على يونس وهم يعرفون أنه رسول الله، قالوا: لا نستطيع أن نرمي يونس، نرمي غيره، لكن كيف نرضي الآخرين؟ فعملوا القرعة 3 مرات فوقعت على يونس ورموا يونس، والتقبه الحوت ونادى في الظلمات 3 ظلمة بطن الحوت. ولذا السمك فيه شيء كبير عظيم، يعني التقبه في بطنه، ظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة البطن السمك. فقال: في بطن هذا الحوت كما أخبرنا الله عز وجل: سبحانك لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين. وهذا دعاء طيب، إذا قلت: ربنا ينجيك، كما قال الله عز وجل: نجيناه وكذلك ننجي المؤمنين. فربنا سبحانه وتعالى أمر الحوت وقذفه على شاطئ البحر. فالمهم أن هذه كانت صحيحة وأيدها القرآن، القرعة صحيحة وأيدها القرآن. حتى أنت لو كان عندك 3 زوجات أو 4 زوجات وتريد أن تأتي بواحدة منهن للعمرة، وكل واحدة تقول أنا أريد العمرة، أنا أريد أن أخرج معك، اعمل بينهم قرعة التي تخرج القرعة معها. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يسافر يعمل قرعة بين نسائه. ولذا أيضا السنة وردت بتأييد هذه القرعة. الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن القرعة مفيدة جدا، وإذا أراد سفرا أقرع بين نسائه عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لو يعلم الناس ما في النداء، يعني الأذان والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. بعض من الناس إذا جاء وقت الأذان وهم في المسجد: أذن يا فلان. لا أنت أذن. لماذا لا تكسب الأجر وتسابق في الأذان وتؤذن؟ أستحي. لماذا تستحي؟ علمي ما هو جيد في معرفة. تعلم يا أخي. أما أنك تستحي من الأجر، لا. ولذا السنة وردت بالقرعة أيها الإخوة، وأن القرعة يحصل بها فك الخصومة والنزاع، فهي طريق شرعي، وأي طريق أقرع به فإنه جائز. يعني القرعة ليس لها كيفية شرعية، فيرجع إلى مصطلح فيه. يعني مثلا تكتب ورقة فلان وفلان وفلان، يعني مثلا أنت وزوجتك جاء رزقكم الله بولد، فقالت المرأة: سمي هذا الولد أحمد. قلت أنت: لا، أنا أسميه خالد. يعني أنت تريد إرضاءها وتريد إرضاء نفسك. لا، تعالي نعمل قرعة، اكتب اسم خالد، اسم أحمد، فخذي واحد. فإذا أخذت واحد تقول هذا هو الاسم الذي نقول. فالقرعة يا إخوان جائزة، لكن ليس لها كيفية شرعية. الإنسان يمكن أن يعمل قرعة بالطريقة التي يريدها. هذا هو الأذان، وهذه هي شروط الأذان. ولذا دروسنا هذه أيها الإخوة لا تعتبر علما كاملا، لا بد أن يتعلم الإنسان. المساجد مملوءة من العلماء ومن الأئمة، اجلس عند العلماء وتعلم. تعلم العلم يا إخوان أهم من علومنا الدنيوية، أهم من شغلك، أهم من أكلك، أهم من نومك. لا بد أن يكون عندك علم، لا بد أن يكون علم، لأنك في يوم من الأيام ستسافر سفر إجباري. يعني ربنا سبحانه وتعالى دائما يذكرنا بالموت. كل يوم لا بد أن تنام، وهذا النوم اسمه الموتة الصغيرة، موتة صغيرة. ولو لم تنم تروح تبحث عن علاج، تبحث حتى تنام، هذا يذكرك بالموت. لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن الموت موتتين: موتة النوم والموتة الأخيرة التي هي السفر الإجباري بدون رضاك. فأنت إذا ذهبت السفر الإجباري ودخلت في الحفرة التي مقدارها متر أو متر ونصف، هل ينفعك مالك؟ هل ينفعك جيشك وجنودك؟ هل تنفعك قوتك؟ ما هو الذي ينفعك؟ عملك الصالح، عملي الصالح. لا بد أن أتعلم العمل الصالح قبل أن أذهب، لأنك إذا دخلت في هذه الحفرة ما عندك مال ولا ولد، كلهم يحثون عليك التراب ويقولون مع السلامة. ولذلك يبدأ الحساب. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرهم حينما دفنوا أحد الصحابة وهم وقوف على القبر، قال: استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. إلى الآن ما رجعوا إلى البيت، بدأت الأسئلة. فالإنسان يا إخوان لابد أن يصحح وضعه ما دام أن الله أعطاه عافية وأعطاه مهلة وأعطاه علم. ولذا يقول الإمام البخاري: باب العلم قبل القول والعمل. قبل ما تصلي تعلم، قبل ما تحج تعلم، قبل ما تأخذ عمرة تعلم كيف أداء العمرة، ما هو المطلوب، ولذا رأينا ولله الحمد بعض الدول مثل ماليزيا يعلمون حجاجهم مدة طويلة كيف يحجون، كيف يقفون في عرفات، كيف يرمون الجمرات، كيف يطوفون. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى.